المفرد في اللغة العربية أو عندما نتصفح كتاب قصر الندى وظل الصدى كتاب النحو الأول الذي درسناه في الحوزة نجد أن كلمة المفرد تطلق في قبال ثلاثة أشياء. في الدرس الأول من القاطر أن المفرد في قبال المركب فيقال زيد المفرد وغلام زيد مركب، وهناك قال الكلمة قول مفرد. صحيح. إذا مشينا في بعض المباحث وصلنا إلى الكلام نجد أن الكلام وهو الجملة المفيدة يطلق المفرد في قبال الكلام، فيقال زيد المفرد وغلام زيد المفرد وجاء زيدون قام زيدون زيد قائمون، هذا كلام. فالمفرد هنا أطلق في قبال الكلام. إذا مشينا في المباحث نجد مبحث المثنى والجمع، حكم المثنى وحكم الجمع، فنجد أن زيد مفرد مع رب الحركات، بينما المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، الجمع يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء مثلا. صحيح. فأطلق المفرد في قبال المثنى والجمع، هذا مفرد وذاك مثنى وجمع. إذا أخذنا في مواصلة الأبحاث نجد في باب لا النافية للجنس، تذكرون لا النافية للجنس أن اسمها تارة يكون مفرد لا رجل في البيت، وتارة يكون مضاف لا صاحب علم منقود، وتارة يكون شبيها بالمضاف لا طالعا جبلا كسود. ثم إذا مشينا إلى مبحث النداء باب المنادى نجد أن المنادى تارة يكون مفرد معرفة يا زيد يا رجل، وتارة يكون ماذا؟ يكون مضاف يا عبد الله، وتارة يكون شبيها بالمضاف يا طالعا جبلا. فإذا إطلاقات المفرد من خلال متابعة الأبحاث النحوية أن المفرد تارة يطلق ويقصد به ما يقابل الكلام، وتارة يطلق ويقصد به ما يقابل المضاف، وتارة يطلق ويقصد به ما يقابل نعم المثنى والجمع. صحيح. الآن عندما نقول الفصاحة يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام، ماذا تفهمون من قول الخطيب القزويني هذا؟ نفهم أن المفرد في قبال الكلام، يعني ما ليس بكلام فهو مفرد، أي أن المركب الناقص هو مفرد أو هو كلام على هذا القول هو مفرد. صحيح. يقول والفصاحة يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة، ويوصف بها الكلام مثل كلام فصيح، وقصيدة فصيحة. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة، بينما نحن المراد بالكلام هنا ما ليس بماذا؟ المراد بالكلام هو المركب التام، المركب الإسنادي التام الذي يصح ويحسن السكون عليه. المراد بالمفرد ما ليس بكلام. صحيح. هناك قول آخر يقول أن المراد بالكلام هنا ما ليس بماذا؟ بكلمة. فعندما نطلق الكلام ينطبق على شيئين، على المركب التام زيد قائم، وعلى المركب الناقص غلام زيد. هذا القيل يبطله السفزاني. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليعم الكلام المركب الإسنادي وغيره، فإنه هذا تتمة القيل، فإنه قد يكون بيت من القصيدة، أو قل هذا الدليل على أن المصنف يقصد بالكلام ما ليس بكلمة، قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه، يعني بيت مركب ناقص، كما مثلنا تأتي بإمة مثلا وباسمها وبصفات للإسم ولا تأتي بالخبر، مع أنه يتصف بالفصاحة. التفتزاني يقول هذا الزاعم وهذا القيل غير صحيح، أن المراد بالكلام ما ليس بكلمات، فالكلام له فردان، المركب التام والمركب الناقص، والدليل على هذا القول أنه هناك بيت من القصيدة يطلق عليه أنه فصيح مع أنه ليس بكلام، يقول هذا ليس بصحيح، لأن البلاغيين إذا أطلقوا على هذا البيت بأنه فصيحون فإنهم قد لحظوا كلمات هذا البيت، بلحاظ الكلمات وبما أنها فصيحة أطلقوا على البيت فصيح. صحيح لو أنهم قالوا وأطلقوا على هذا البيت بأنه كلام فصيح لكانت الحجة معك، ولكنهم قالوا بيت فصيح، وهذا لا يدل على أن المركب الناقص يطلق عليه كلام. وفيه نظر، لأنه إنما يصح ذلك يعني يصح أن الكلام هو ما ليس بكلمة، أي أن الكلام يطلق على المركب الناقص لو أطلقوا على مثل هذا المركب الذي هو بيت من القصيدة لم يوجد فيه خبر، فقط إن مع اسمها وصفات الاسم أنه كلام فصيح ولم ينقل عنهم ذلك. أما اتصافه بالفصاحة، واتصافه بالفصاحة يعني اتصاف البيت بالفصاحة، يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات، على أن الحق أنه داخل، على أن الحق أنه يعني أن هذا البيت الذي لا يشتمل على إسناد تام داخل في المفرد، لأنه يقال على ما يقابل، لأنه يقال يعني لأن المفرد يطلق على ما يقابل المركب، هذا في الدرس الأول الكلمة قول المفرد، وفي باب لا النافية للجنس صحيح، وأيضا في باب النداء، ويطلق على ما يقابل المثنى والمجموع، ويطلق المفرد على ما يقابل الكلام صحيح، ومقابلته في كلام الخطيب القديم بالكلام، الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام، فإذا المفرد في قبال الكلام، يعني المفرد هو ما ليس بكلام، هذا ما ومقابلته مقابلة المفرد بالكلام ها هنا أي في كلام الخطيب القديمي طغيمة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير، أعني ما ليس بكلام، واضح؟ ويوصف بها المتكلم فيقال كاتب فصيح وشاعر فصيح. أما البلاغة فهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، بلغت إلى مقصدي يعني انتهيت أي وصلت، بلغت المسجد أي وصلت المسجد، انتهيت إلى المسجد. هل معنى البلاغة هي الوصول أو لا؟ البلاغة شيء يشير وينبئ عن الوصول. يقول في الحقيقة والواقع عندما نتأمل القواميس اللغوية نجد أن معنى البلاغة ليس هو الوصول والانتهاء، وإنما هو ينبئ عن الوصول والانتهاء. والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء يوصف بها الأخيران فقط، يعني يوصف بها الكلام والمتكلم، فيقال متكلم بليغ وكلام بليغ، ولا يقال كلمة بليغة. أي الكلام المتكلم دون المفرد إذ لم يسمع كلمة بليغة، لم يسمع من العرب أنهم قالوا لزيد مثلا هذه كلمة بليغة، لم يسمع ذلك. بعضهم قال أنه البلاغة لا يوصف بها المفرد لنكتة، وهي أن هناك شيء يقال له مقتضى الحال، يعني أن هذا الذي أمامي يتصف بالذكاء فحاله الذكاء، مقتضى حاله الاختصار، صحيح؟ كيف أجعل كلامي مطابقا لمقتضى حال المخاطب؟ أن أختصر وأن أوجز في كلامي. يقول أن بالكلمة الواحدة بالمفرد بلفظة زيد بهذه الكلمة الواحدة لا يمكن للمتكلم أن يجعل أو أن يوجد مطابقة لمقتضى الحال. المطابقة لمقتضى الحال لا تحصل إلا بالكلام، أما بكلمة واحدة بمفرد واحد لا يتحقق المطابقة لمقتضى الحال، وبهذا لا نصف المفرد بأنه بليغ. التفتزان يقول هذا التعليل عليل غير صحيح، وإنما العلة الصحيحة لعدم وصف المفرد بالبلاغة أن العرب لم يقولوا لزيد أنه بليغ، أن كلمة زيد بليغة فقط. يقول والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، والمطابقة لمقتضى الحال لا تتحقق، لا توجد في المفرد وهمون. وهمون هذا خبر لقوله التعليل، التعليل بكذا وهمون، لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم. يقول لأن المطابقة لمقتضى الحال إنما تراد أو يراد بها التحقق في ماذا؟ في الكلام وفي المتكلم فقط، أما في الكلمة لا تأتي المطابقة لمقتضى الحال. نعم. وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة. ولاحظوا المصنف القزويني لم يقل أن الفصاحة والبلاغة هما كذا وكذا، يعني لم يأتي بتعريف يشمل هذين القسمين، وإنما قسم الفصاحة البلاغة جعلهما قسمين، كل قسم قائم بذاته، ثم جاء بتعريف لكل واحد منهما على حدة، بخلاف مثلا الكلمة جاءوا بتعريف لها ثم قسموها. هنا أولا قسم ثم جاء بتعريف لكل قسم من القسمين، كما فعل ابن الحاجب في باب المستثنى. المستثنى ابن الحاجب أولا قسمه إلى متصل ومنقطع، ثم جاء بتعريف للمتصل وتعريف للمنقطع. يقول وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة، يعني ماذا يعني؟ قال فصاحة المفرد، فصاحة المتكلم، فصاحة الكلام، ثم جاء بتعريف لكل واحد. لماذا لم يأتي بتعريف عام لكل أقسام الفصاحة؟ لماذا لم يأتي بتعريف عام لقسمي البلاغة؟ يقول وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا، ثم جاء بتعريف لكل واحد من الأقسام لتعذر جمع المعاني المختلفة. ما معنى المختلفة؟ يعني الغير المشتركة في أمر يعمها، في أمر يجمعها، المشتركة في أمر يجمعها لتعذر جمعها في تعريف واحد. يعني لا يمكن أن آتي بتعريف واحد لفصاحة المفرد ولفصاحة الكلام ولفصاحة المتكلم، فلا بد من القسمة أولا، وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع، ثم عرف كل منهما على حده. فالفصاحة في المفرد، لماذا تحدث عن الفصاحة أولا ثم سوف يتحدث عن البلاغة؟ لماذا قدم الحديث عن الفصاحة على الحديث على البلاغة؟ يقول: قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكونها مأخوذة في تعريفها. إن شاء الله إذا وصلنا إلى البلاغة سوف نعرف أن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فلا بد أن يكون الكلام فصيحا أولا ثم يطابق مقتضى الحال، فلا بد أن نحصل على كلام فصيح، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك نبحث أنه مطابق لمقتضى الحال أو لا. فإذا البلاغة يتوقف تعريفها وتتوقف معرفتها على وجود الفصاحة، فلا بد أن ندرس الفصاحة أولا. ثم لماذا قدم بحث فصاحة المفرد على فصاحة الكلام؟ لأن الكلام مكون من مفردات، فلا يمكن أن نصل وأن نحصل على كلام فصيح إلا بعد أن نوجد الكلمات الفصيحة، وهذه أمور سهلة واضحة. يقول: فالفصاحة في المفرد، قدم الفصاحة على البلاغة، نعم، لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة لكونها، يعني لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح بالمقتضى الحال. ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام المتكلم لتوقفهما، توقف الكلام المتكلم عليها، أي على فصاحة المفرد. فالفصاحة في المفرد خلوصه من ثلاثة أشياء. الفصاحة في المفرد يعني متى يكون المفرد، متى تكون الكلمة الواحدة فصيحة؟ تقول: إذا خليت من ثلاثة عيوب. العيب الأول تنافر الحروف، العيب الثاني الغرابة، العيب الثالث مخالفة القياس. هذه عيوب ثلاثة. إذا وجدنا المفرد خاليا منها نحكم عليه بأنه فصيح. مثلا كلمة زيد، زيد الآن خالية من العيوب، وإن شاء الله تتضح العيوب واحد واحد، خالية من العيوب. إذا خليت من العيوب نحكم عليها بأنها فصيحة، أو نفس خلوها من العيوب هو فصاحتها إذا خليت، يعني عند خلوها. بينما المصنف ماذا يقول؟ يقول: فالفصاحة في المفرد خلوصه، أي خلوه من هذه العيوب، فأطلق الفصاحة على نفس الخلو. هذا إطلاق مسامحا، وإلا فالفصاحة حقيقتان تحصل عند الخلو بعد الخلو، ما هي نفس الخلو. يقول: خلوصه، أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. ومخالفة القياس، أي قياس؟ لدينا قياسان: قياس لغوي وقياس صرفي. عندما تدرسون علم الصرف تجدون مصطلحين في علم الصرف: مصطلح يقال قياسي ومصطلح سماعي. هذان المصطلحان موجودان في علم الصرف. ما معنى القياسي هنا في علم الصرف؟ يعني الذي تنطبق عليه القاعدة، الذي تنطبق عليه القاعدة الصرفية يقال هذا قياسي، الذي لا تنطبق عليه القاعدة يقال سماعي، يعني سمع من العراب، يجب علينا أن نتكلم به وأن نحكيه كما سمعناه. هذا في علم الصرف. أما في علم اللغة، يعني في اللغة عموما لدينا قياس لغوي. قياس لغوي ما معنى؟ يعني كل ما نطق به ذاك العربي الذي يؤخذ بلغته، الذي عاش الجاهلية أو الذي عاش صدر الإسلام أو الذي عاش صدر الدولة الأموية إلى زمن هشام بن عبد الملك مثلا. هؤلاء الذين عاشوا هذه الحقب الثلاث، يعني فترة الجاهلية، فترة الإسلام، وفترة صدر الدولة الأموية، هؤلاء إذا نطقوا بشيء فنطقهم قياس، يعني يقاس على نطقهم، سواء كان هذا قياس صرفي أو سماعي. واضح؟ هذا عن القياس اللغوي. القياس اللغوي أي المستنبط من استقراء وتفقه جزئيات اللغة، وتكثير الفصاحة بالخلوص. ما معنى؟ يعني قال الفصاحة خلوصه، يعني فسر الفصاحة بماذا؟ بالخلوص. بالخلوص يقول وتكثير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح، يعني فيه تسامح في التعبير. لماذا؟ يقول لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص، تحصل بعد الخلوص، عند الخلوص لا هي نفس الخلوص.
النهاية نفس الأمر لا حرف لما يكون الشروط الثلاثة تحقق فيكون الفصاحة، أو بالأخير هو إنه نفس الخلوص.
نفس الخلوص
أصلح الخلوص.
ما معنى الخلوص؟ هل تستطيع تقول إذا قلت لك ما معنى الخلوص؟ الخلوص من هذه العيوب، الخلوص من هذه العيوب، نفس الخلوص والفصاحة أو عند الخلوص؟
تحقق الخلوص
صحيح، تحقق الخلوص يعني بعد أن يتحقق الخلوص ونجد الكلمة خالية، خالية من هذه العيوب، نحكم عليها أنها فصيحة. لا نفس كلمة الخلوص، كلمة الخلوص ليس معناها الفصاحة. كلمة الخلوص لو راجعت المعجم القاموس، كلمة خلوص وخلوص معناها فصاحة، بعد الخلوص وبعد أو عند الخلوص تحصل، يعني بالمعنى الدقي، بالمعنى الدقي. أما بالمعنى العام واضح خلوصه، خلوصه من هذه العيوب معناها الفصاحة، يعني تسامح في العبارة. يعني إذا أردنا أن ندقق نجد بأنه لا، الفصاحة ليست هي نفس الخلوص. يقول خلوصه من تنافر الحروف. ما معنى التنافر؟ التنافر هو وصف توصف به الكلمات، إذا وجد هذا الوصف في الكلمة يوجد عسر النطق بالكلمة، أن نطق الكلمة يكون متعسرا وثقيلا على اللسان، كقول الشاعر مستشذرات. مستشذرات، مستشذرات، هذه الكلمة ثقيلة على اللسان، يعني النطق بها متعسر. يقولون هذا لأن حروفها متنافرة، كأن كل حرف معاند للحرف الآخر، مضاد للحرف الآخر. فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو مستجرات في قول امرئ القي غدائره، هذا يصف شعر ابنة عمه فيقول غدائره أي ذوائبه، جمع غديرة، والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق. نعم غدائره مستشذرات. مستشذرات إما أنها اسم مرفوع، اسم مفعول فمرتفعات، ها نعم، إما أنها اسم فاعل مرتفعات أو اسم مفعول مرفوعات. فإما أن نقول مستشذر بالمستشذر أو مستشذر، مستشذر يعني مرتفع، مستشذر يعني مرفوع. نعم يقال استشذره أي رفعه، واستشذر أي ارتفع. مستشذرات إلى العلا، يعني الغدائر هذه مرتفعات إلى أعلى، تظل العطاف في مثنى ومرسلي، يعني كأننا يقسم شعر ابنة عمه إلى مجموعة، إلى هذه العقيصة وهي الخصلة المبتولة من الشعر التي توجد في أعلى شعر المرأة، يقول شعرها هذه العقيصة تغيب وتختفي في بقية الشعر، لأنه بقية الشعر مرسل ومثنى يعني مفتول، فشعرها مقسم إلى ثلاثة أقسام: ملفوف ومثنى ومرسل. فهذا الملفوف كأنما يختفي من كثرة الشعر، يختفي في هذا الشعر المرسل وهذا الشعر المثنى المفتول. يقول جمع عقيصة تغيب العقاق، نعم يعني تختفي جمع عقيصة وهي الخطبة المجموعة من الشعر، والمثنى يعني الشعر المفتول، يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى نعم إلى عقاق ومثنى ومرسل، والأول يغيب ويختفي في الأخيرين. الغرض من هذا البيت ما هو؟ بيان كثرة الشعر والضابط هنا، يعني ما هو الضابط، ما هو الملاك، ما هو الميزان الذي نستطيع أن نميز أن هذه الكلمة فيها تناصر حروف وتلك الكلمة خالية من التناصر؟ هل يوجد ملاك معين، ضابط معين؟ يقول لا يوجد، وإنما يعتمد على الذوق السليم الصحيح. يعني إذا وجد إنسان مطلع كثيرا على أساليب العرب في محاوراتهم في كلماتهم، ومتتبع للكلمات ولمعانيها، فيتذوق أن هذه الكلمة حروفها متناسبة، فإذا لا يوجد ضابط، وإنما هو الذوق السليم. فإذا قال لك التفتزاني أن هذه الكلمة حروفها متناثرة، يجب عليك السكوت، لأنك إذا لم تسكت فسيقول لك لا ذوق سليم عندك، أنت لست بصاحب الذوق السليم. يقول والضابط في معرفة التناثر هو أن كل ما يعده الذوق الصحيح الذوق السليم، يعني الإنسان المطلع والمكثر من قراءة الأساليب والكتب العربية والأشعار العربية القديمة، يحكم بأن هذه الكلمة متناثرة في الحروف أو لا. كل ما يعده الذوق الصحيح تقريبا متأثر النطقي فهو متناثر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك، كما صرح به ابن الأثير في كتابه المثل السائر. إذن قد يكون السبب سبب التناثر قرب الحروف من المخارج، وقد يكون بعدها، المهم السبب لا يهمنا، السبب لا يهمنا، سبب التناثر ما هو، أن هذه الكلمة فيها تناثر أو لا. نحن نبحث أن هذه الكلمة توصف بالتناثر أو لا توصف، أما ما هو السبب لا، في شيء آخر. يقول وزعم بعضهم أن منشأ الثقل وعسر النطق المستفزر وتوصف الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة وبين الزاي أو الزاء المعجمة التي هي من المجهورة. طبعا هذه الحروف المهموسة والحروف المجهورة هذه توجد في علم التجويد، إذا درستم علم التجويد هناك يقسمون، أو في علم الاشتقاق يقسمون الحروف إلى حروف مهموسة وحروف مجهورة. الحروف المهموسة التي يمكن إذا نطق بها يحصل عملية مثل الهم، يعني يكون الصوت خفيا، أما الحروف المجهورة فكأنما النطق بها يحتاج إلى جهر بالصوت. على كل حال هذا مبحث خارج عن بحثنا. يقول هذا القائل بأن مستشذر، لاحظوا كلمة مستشذر، مستشذر يقول السبب في الثقل هو توسط الشين، مستشذر بين التاء وبين الزاي، بين التاء وبين الزاي. التاء الشين طبعا معجمة، ما معنى معجمة؟ منقبة، صحيح معجمة، ولهذا قبل عصر أبي الأسود الدؤلي كان هكذا يكتب الكلمات بلا نقط، وبعد الكلمة مثل عندما يكتبون سل يكتبون بالسين المعجمة
صحيح،
أو بالمهملة مثلا، أو عندما يقولون شل ولا فرق بين سل وبين شل، فيكتبون مع السين مهملة ومع الشين معجمة حتى نميز أنه هذه ليست سين، إذا كانت معجمة هي شين وهكذا. ولهذا بالنسبة إلى مئة ومنه اشتريت مئة تفاحة واشتريت منه تفاحة، كيف أميز؟ وما لا يمكن أن نأتي بمعجمة ومهملة، فيمكن أن تكون مهموزة لكن النون ماذا؟ منه نرمز إليها بمعجم بمعجمة. تفرقوا بين منه وبين مئة بهذا الألف، اشتريت مئة ما موجود عند ولا نقط، فوضعوا ألف، تلاحظون في مئة هكذا يكتب، هذه تكتب ولا تكتب لأنه سابقا كتبت للتفريق بين النون والهمزة، الآن تكتب. بعضهم هكذا يقول اشتريت ماء التفاح، يريد أن يأتي بالألفاظ يتصور أن قراءته صحيحة، هذه خطأ، اشتريت ماء التفاح. لكن المستشر هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة، نعم طبعا الحروف المهموسة كما يقولون هي 10 حروف، ويجمعه تجمعها كلمة تحسه شخص سكت، هذه الحروف المهموسة، نعم. والحروف الرخوة الشين مهموسة ورخوة أيضا، توسطت بين السين التاء بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة ليست مهموسة رخوة، وبين الزاء التي هي معجمة ومجهورة. ثم يقول ولو قال مستشرف مازال ذلك الثقال، لو قال كلمة مستشرف بدل مستشذر يعني ماذا فعل الآن هذا المستشرف؟ حدث كلمة الزاي وأتى محلها بالراء وهي مهملة، صحيح؟ يرد عليه السجان يقول نفس الإشكال الذي أشكلت به يرد عليه، وفيه نظر لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة، أنت تقول الزاي من المجهورة، نقول نفس الحرف الذي جعلته بديلا عن الزاي هو أيضا من المجهور، المفروض أن يكون ماذا؟ المفروض أن يكون إقل وعسرة النور. إذن ليس منشأ العسرة التنافر هو هذا. وقيل أن قرب المخارج سبب للثقل أو لعسر النطق المخل بالفصاحة، لهذا مشكل، يعني يقول أن الكلمة إذا كانت مخارجها متقاربة تسبب عسرا في النطق، وإذا أصبحت الكلمة متعسرة في النطق تكون غير فصيحة، وإذا كانت غير فصيحة الكلام المشتمل عليها يكون غير فصيح. يا هذا ماذا تقول في قوله تعالى في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد، إذا وضعتم إصبعكم على الحنجرة تجدون أن هناك حروف ثلاثة منبعثة من الحنجرة، الهمزة والعين والهاء، صحيح حروف الحلق، أعهد، فهذه حروف ثلاثة جاءت متوالية من مكان واحد، على هذا القول لابد أن تكون غير فصيحة الكلمة، وعلى هذا الكلام المشتمل على هذه الكلمة يكون غير فصيح، فسورة ياسين كلها غير فصيحة. هو يقول لا، يقول أعهد صحيح أنها غير فصيحة، لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة واحدة لا يقال له أنه غير فصيح، كلمة واحدة غير فصيحة إذا اشتمل كلام كثير على كلمة واحدة لا تجعل هذه الكلمة الواحدة غير فصيحة، الكلام كله غير فصيح. يقول حاله حال الكلام العربي، ها لو جئنا على الكلام العربي لا وجدت فيه كلمة واحدة فارسية مثلا أو كلمة رومية، فهذه الكلمة الأجنبية الموجودة في الكلام العربي لا تجعل الكلام العربي مثلا أجنبيا، يبقى عربيا. نعم إذا كان طويل.
أنا أقول
لا فإنها قريبة للمقاعدة وإنها صحيحة لإنتقل هذا الكلام مقاعدة إذا هذا طبعا كلام مو صحيح، كلام غير صحيح. يقول يقيل أن فرض المخارج سبب أسفق المخل بالفتاحة، وأن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ثقل قريبا من المتناهي، كأنه سيأتي ويقسم الثقل الى متناهي في الثقل او قريب نبيات ان شاء الله، فيكون بفتاحة الكلمة يعني كلمة احد غير فتيحة وهي هذا. لكن الكلام الطويل هذا ما زال الكلام لصاحب القيل ويقال انه الزوزني، لا يخرج هذا الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فتيحة، لا يخرج عن الفصاحة كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن عربيته عن أن يكون عربيا. وذلك مثلا كالقرآن، الآن القرآن يقال أن فيه كلمات غير عربية صحيح، مثل الفسطاس والمشكات مثلا، لا هذه كلمات غير عربية واضحة، مع أنه قرآن عربي صحيح، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يقول يفيه نبأ هذا القول غير صحيح، لماذا؟ لأنه أولا نحن اشترطنا في فصاحة الكلام أن تكون كلماته فصيحة، فصاحة الكلام سيأتي إن شاء الله فصاحة الكلام ونتحدث عنه تفصيلا، وسنقول عن ذهاب حوله وقوته أن الكلمات لا بد أن نضمن فصاحتها ثم نواصل خلوه الكلام من العلوم. ففصاحة الكلام يشترط فيها فصاحة الكلمة، أما عربية الكلام لا يشترط فيها عربية الكلمة. هذا أولا. وقياس الكلام الفصيح على الكلام العربي هذا قياسه مع القارئ، هذا أولا. يقول فيه نظر لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين كلام طويل وقصير. نحن لم نقل الكلام الطويل لا بد أن لا تكون كلماته أو لا يشترط في كلماته أن تكون فصيحة، بينما الكلام القصير يشترط في كلماته أن تكون فصيحة. نحن لم نفرق، وإنما نقول الكلام الفصيح هو ما يخلو من أو هو ما يشتمل على كلمات فصيحة، ويخلو من ضعف التأليف، ويخلو من التعقيد في هذا الكلام الفصيح. إذن فصاحة الكلمات شرط في فصاحة الكلام بدون تفرقة بين كلام طويل وكلام قصير، هذا أول. علاوة على ذلك على أن هذا القائد فسر الكلام بما ليس بكلمة، الإشكال الذي جاء في أول الدرس اليوم يقول أن المراد بالكلام ما ليس بكلمة هو لنفس هذا الإنسان وللزوجة، فعلى هذا فسر الكلام ما ليس بكلمة. ما ليس بكلمة يعني ماذا؟ يعني أدخل في الكلام المركب الناقص. الكلام عند هذا صاحب القيل الكلام قسمان، مركب تام ومركب ناقص، فالإشكال يتوجه عليه أكثر منا. نحن نقول بأنه الكلام قد يكون الكلام عن الكلام التام وفيه نوع من الطول مثلا، أما الكلام يعني المركب الناقص، المركب الناقص أيضا يشترط في فصاحته فصاحة المسردات صحيح. المركب الناقص الغالب أنه لا ينحط فيه طول فالإشكال يتوجه على الزوجي من هذه الجهة، من أنه أنت تقول بأن الكلام داخل فيه حتى المركب الناقص، حتى المركب الناقص، وإذا كان المركب الناقص يعني الكلام القصير في غالب حالاته، هو أو المركب الناقص في أغلب حالاته كلاما قصيرا، إذا قلنا أنه كلام على كل حال يمكن أن يكون هذا هو التوجيه والرد عليه، على أن هذا القائل تتبه الكلام بما ليس بكلم، يعني الإشكال عليه يتوجه أكثر من الإشكال على غيره. ثم يقول الجواب الثالث، الرد الثالث، والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد، ظاهر الفساد، لأنه لم نشترط في عربية الكلام أن تكون الكلمات عربية. ولو سلم، ولو سلمنا دائما هذه الكلمة إذا استعملها أحد لك فتوقع أنه حصل على زاوية يريد أن ينقض عليك منها، من تلك الزاوية. إذا قال لو سلمناه، طبعا لا يسلم، لأنما كلمة لو سلمناه هذه كلمة تستعمل لتبكيت الخاصم ولإسكات الخاصم، فيرخي العنان مثل الدابة، لاحظتم الدابة عندما يرخي العنان لها حتى تلف حول نفسها بذلك الحال وتقع بهذا الشكل. فأنا عندما أقول لك سلمنا طبيعي أنا لا أسلم، وإنما سوف ألف عليك من جهة ثانية وأهجم عليك. يقول لو سلمنا، لو سلمنا أن كلمة أحد غير فصيحة والكلام المشتمل عليها يبقى فصيح، لأنه تريد لو سلمنا ذلك. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفتاحة، فمجرد اشتمال القرآن على كلام فصيح، على كلام غير فصيح، بل على كلمة غير فصيحة، مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله. نحن لو سلمنا معك أيها الزوجي وقلنا بأن الكلمة أعهد غير فصيحة، صحيح معك، والكلام الطويل والسورة ياتي المشتمل على هذه الكلمات يبقى فصيح لأن الكلام الطويل، لو سلمنا معك. ولكن نقول ألا توجد خدشة إذا القرآن اشتمل على كلام غير فصيح، بل على كلمة واحدة غير فصيحة، ألا يقود هذا إلى أن ننسب إلى الله الجاهل أو العجز؟ الجاهل يعني يجهل ربنا، يجهل أن في قرآنه كلمة غير فصيحة، وإذا قلنا لا، لا يجهل، يعلم، إذا كان يعلم لماذا لم يغير؟ فهو عاجز تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، لأنه هنا أشكال الكلمة الفصيحة تخدش خدش، بينما هو تحدى العرب في الفصاحة. ولو كان العرب وجدوا هذه الكلمة فيه لطعنوا في وجود هذه الكلمة لقالوا أنها غير فصيحة.
يعني شوف يرد على الناحية الكلامية،
في ناحية كلامية يعني إذا كان هو يقول له إن إذا سلمنا مع السنة تقول، فإما أن يكون الله تعالى جاهلا أو عاجزا، جاهلا بوجود كلمة وأنت عالم بها، أنت عالم من الله جاهل، إذا قلت لا الله عالم بكل شيء، إذا كان عالما فلماذا لا يغير هذه الكلمة؟ هذا من التغيير معناه العاج. على كل حال هذا بالنسبة إلى تنازع الحروف، والغرابة نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله. أستغفر الله ولكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.